السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، فقال يا جبرائيل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي عليه السلام. قال فرحل النبي صلى الله عليه وآله، فلما بلغ غدير خم يعني قبل الجحفة بثلاثة أميال، هو هكذا الموضع الآن موجود، أتاه جبرائيل عليه السلام على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار من الله يعني والعصمة من الناس، فقال يا محمد إن الله عز وجل يقرأك السلام ويقول لك. شوف هناك مقولات الحديث القدسي متعددة، مقولة الكلام القرآني من الله تختلف، ويقول لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي في علي يعني المورد نزوله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكان أوائلهم قريبا من الجحفة سبحان الله، فأمره بأن يرد من أمر الله عز وجل بأن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان، ليقيم عليا للناس علما ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي عليه السلام، وأخبره بأن الله عز وجل قد عصمه من الناس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاءته العصمة مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة. اللطيف أنه هنا أوصاف قد تكون للنبي بلحاظ الناس، جاءته العصمة يعني العصمة من الناس، والله يعصمك يعصمك لكن من الناس. هذه نقطة مهمة، أن بعض الأحيان الأوصاف تكون للأنبياء لا بلحاظ نفسهم بل بلحاظ تعلقها ماذا بالناس، مثل وجدك ضالا فهدى. التفسير من الإمام رضا عليه السلام يعني وجدك ضالا عند قومك فهداهم إليك، هنا يسند إلى النبي لكن بلحاظ الغير بلحاظ الناس. هنا المورد هكذا جملة من الأوصاف من الموارد تأتي، حتى ربما في أوصاف الله عز وجل، فربما يظن ظنا خاطئا القارئ أو الباحث أن هذا وصف لله، لا، هو وصف لله بلحاظ المخلوقات لا بلحاظ نفس الله عز وجل. ولكن لأن هذه نسبة بين الباري والمخلوق تذكر هذه النسبة كصفة لله، لكن صفة له بلحاظ مخلوقاته من القبيل. نعم، هكذا في الأنبياء. وعندما جاءته العصمة مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة، ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر، وتنحى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير. الغدير كان فيه مسجد، طبعا كان فيه مسجد هو بناء بنية بعد الغدير، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله صلى هناك، فمكان صلاة الرسول بني مسجد إلى جنب مسجد الغدير. بعض الباحثين عجيب من الطرف الآخر، كيف يعبر في روايات الغدير جنب مسجد الغدير والغدير لم يكن فيه مسجد؟ لم يكن في مسجد يعني حينما صلى رسول الله، بعد ذلك جعل مسجدا، فالإمام عليه السلام يخبر عن ذلك الموضع بالعلامة الموجودة الآن في زمن الإمام بلحاظ فعل رسول الله السابق، نظير الآن الروايات الواردة في إحرام النبي في مسجد الشجرة وادي ذو الحليفة. قال أحرم وصلى حيث المسجد الشجرة، وهو لم يكن مسجد، يعني أحرم وصلى في ذلك الموضع ببركات الرسول في زمن الرسول أيضا حتى صنع مسجدا لفعله السابق وهو صلاته في ذلك الموضع الرسول صلى الله عليه وآله. هذه التعبيرات مأنوسة مألوفة بهالمعنى. المسجد وسع طبعا، المسجد القديم الآن هو في داخل المسجد الجديد. ها الغدير تقصده؟ الغدير لا الآن ليس لآثار، بس هو على حافة الوادي. الدكتور عبد الهادي خوش محدد لا بأس به حسب أكو عنده مقالة في تراثنا كلش جيدة، محدد مواضع المسجد. هو كأنما اتبع يقول آثار قواعد المسجد موجودة. احنا رحنا مرتين بس للأسف ما دققنا في هذا المطلب. بني مسجد بعد قضية الغدير في الموضع الذي صلى رسول الله. أحد الباحثين من المشايخ يقول آثاره موجودة لكن احنا ما دققنا.
السلطة بعد النبي الأموية والعباسيين تبقي لهذا الشيء أثر، مع أنه يعني يضرب بس الدولة.
أي طبعا رمز سياسي وديني وولائي. هو في البر بعد أي فعلى كل بعيد عن منع الناس، ولعل هذه أحد الحكم بأنه يقع هذا المشهد الإلهي التاريخي في برية من الناس. بس احنا شاهدنا فيه سبحان الله أمر، شاهدنا فيه أن في المرة الأولى نسينا يعني نمتحن هذا الأمر، لكن المرة الثانية امتحنا. الضف هو في جبل في طرف الوادي، أحد الأخرى في سفح الجبل وإحنا في طرف الوادي من الطرف الآخر. نتكلم بصوت واطي، لا أقول إخفاء همس لكن إخفات، مو إخفات إخفات يعني بين الإخفات والجهر، صوت يعني أقل من صوت هذا اللي أنا أقول. وسبحان الله يسمع صوتنا بوضوح، وهو أيضا يتكلم بصوت واطن ونحن نسمعه بوضوح، والمسافة تقريبا أكثر من 500 متر، وسيما برية. البرية يعني الصوت فيها ضايع، لكن مع ذلك سبحان الله امتحننا عدة مرات. هو يتكلم بصوت خافت، مو خافت جدا يعني، بس أقول خافت نسمعه هو، احنا نتكلم بصوت خافت هو يسمعنا. اي نعم، كأنما المنطقة تقول استوديو صوت يعني ما أدري سبحان الله، مغناطيس خاص في يعني. هذه أمر امتحنا عدة مرات في ذهابنا سبحان الله، وجدنا وكثير امتحنوا شافوا هكذا. نقطة أخرى أيضا يعني لمسناها في غدير خم، لما تروح هناك ذيك المنطقة وكأنك لست في سفر، كأنما حللت وطنك، يعني حالة طمأنينة وأنس، كأنك مو في سفر ولا غربة ولا كذا اغتراب. هذه يعني بدون تلقين حاولنا نسأل بعضنا البعض، شفناها سبحان الله الحالة في مرتين رحناها كذا. و حالة ثالثة شفناها بعد لطيفة، طبعا دي الحالة وجدناها في زيارة أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. وجدناها في نفس الشيء في الربذة، وزرنا نفس الحالة موجودة سبحان الله. هو موجود قرية بعيدة محوطة مصورة بسياج، و بيوت أخرى في مجموعة أخرى مصورة بسور ثاني وثالث، يعني ثلاث حوائط مصورة. المؤمنين في المدينة يعزون القبر إلى صوب البئر في بئر عميقة إلى الآن سبحان الله يستقى منها ماء ومهولة في العمق لعل 50 متر، مخيفة يعني صوت. فهناك زرنا، لكن في الحائط الثالث أو السور الثالث الحارس من أبناء العامة الموجود هناك حدث كثير من الأخوة المؤمنين العراقيين، حتى أحد العراقيين مقيم بعد في المدينة أيضا عدة مرات حدثه، قال لهم إني أشاهد ليلة الجمعة أنوار تنزل عن شجرة معينة في الحائط الثالث. ذهبنا وزرنا بعد هناك، هناك وجدنا صفاء أشد من الفضاء الموجود في كل وادي. طبعا أول دخولنا وادي الربدة، جبلين اللي وقفت عليه بنت أبي ذر واستقبلت فيها مالك الأشتر وحجاج العراق من الشيعة اللي دفنوا ذر. بداية الوادي انصاف لأنس خاص وحالة شرح نفسي خاص معينة، لكن لما رحنا عند الشجرة بمراتب أضعاف ما كنا أنسنا به من أنس، سبحان الله، يعني حالة من السرور والأنس. هناك صلينا وزرنا الحسين عليه السلام، وبعدين سبحان الله كل ما حاولنا ان نقوم نشوف فد حاله اي حلاوه خاصه روحيه جدا شديده. اي المقصود الحاله الثالثه وجدناها في الغدير، الماء هذا كما يحدث المؤمنين هنا ما ينضب طول السنه، يسير بس ما ينضب طول السنه. هذا الماء تشربه سبحان الله، احنا كنا رحنا صباحا وصلنا قبل الظهر، الى ان صلينا الظهر وكذا وقريب العصر بعدين غادرنا وما ودينا ويانا مؤونة اصلا لا مهجور ما فيه خيبر لا اقل اي قريبة للمنطقة المسكونة، لكن هذه اصلا ما موجودة. نعم احد المواطنين هناك أحدث لي مثل حديقة قريب الغدير من نخيل، بس يجيها يعني بشكل متقطع مو دائما. في بدو رحل يجون قريب من عندها من الغدير، لا هي منطقة سهلة يعني مع المؤمنين في المدينة واحد يستطيع أن يسلكها بسهولة. مرتين رحناها قريبة الأبواع بعد اللي هي فيها قبر آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الكاظم عليه السلام، هناك بستان للصادق والسجاد فيها بعد نفس الأبواب، وهي قريبة من بدر يعني مع في قاطرة من المدينة، هي أقرب لمكة منها من المدينة، وإن كنا احنا رحنا من المدينة أي هي تبعد عن مكة ربما قريب 130، يعني تسلك طريق جدة مدينة أفضل طريق جدة مدينة، وإلا إذا طريق مكة المدينة لابد تنعطف على طريق أكو استراحة لساستيكو، الاستراحة الأولى اللي فهمه هي تنعطف من عندها على طريق يؤدي بك إلى جدة مدينة. ده طريق جدة مدينة تأخذ فيه يجيك لافتة يافطة باسم غينة، هي هذه تنعطف فيها غينة، لابد واحد يدل. طبعا هناك بتشوف بعدين لافتة أخرى على بالي اسمها، تنعطف إلى أن توصل إلى الوادي موجود في الغدير برية، هي طبعا براري. هناك من المؤمنين من بنى مسجد مو عند الغدير، قبل الغدير بشوي كي يكون علامة على الغدير، أي هذه أيضا موجودة. فعلى كل سبحان الله ما يهم له خاصية خاصة كان في ضمن هاي مجموعتنا اللي رحنا بعض الأخوة الشريهين في الأكل ما يصبرون عن وجبة ما يأكلون يعني هم يقولون عن أنفسهم ندري بيهم لما شربنا الماء معنا من الصباح إلى قريب الغروب ما حسسنا بالجوع بعد هذه شنو بدون تلقين يعني سبحان الله حالة خاصة وتنحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يمين الطريق إلى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرائيل عن الله عز وجل وكان في الموضع سلمات شجر من العظاه واحدتها سلمة ورقها القرض الذي يدبغ به يعني شجر بري شائك كذا ورقها من كثر يعني خشونة وكذا يدبغ به الجلد السلم السلمات يعني جمس واحدته سلم شجر من العظاه بالهاء فنعم وكان في الموضع سلمات فأمر رسول الله أن يقم يعني يكنس ما تحتهن تحت السلمات وينصب له أحجار كهيئة المنبر ليشرف على الناس فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فوق تلك الأحجار وفي بعض روايات الغدير كدست له ما يوضع الجمل الأقتاب الأحداج ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده طبعا هذه كلها معاني الحمد لله الذي علا في توحده هنا نكتة لطيفة أنه تأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر الله لو كان أمرا مضيقا لما توان رسول الله عن المسارعة مما يدل على أن الأوامر على إتحال فيه بعضها موسع وبعضها مضيق نعم وفهم العموم في الأدلة والأوامر الإلهية هذا يحتاج إلى حكمة لطيفة حكمة لطيفة كون قررت أو عرفت في الباري تعالى الفردانية تضطر أن تسلم في الباري دنوه قيوميته من المخلوقات ولو بين الدنو والقيومية بعد في فوارق لطيفة المهيمن المسيطر فلذلك يقال بأن معاني الكمال في الباري تعالى تقود لبعضها البعض أو تتصادق عن بعض البعض يعني نفس مورد صدق أحد الصفات بعينه مورد صدق الصفات الأخرى لا تكثر في الحيثيات في الباري تعالى بخلاف غيره بخلاف غيره حيثية صدق الصفات والكمالات ليس من الضروري أن تتطابق وتتوحد أما في الباري لا نفس حيثية الواحدة حيثية بسيطة لا تحيث الحيثيات هي كلها مجمع للكمالات نفس الحيثية وهذه من عظائم يعني الجلال وجمال الباري
من أصعب الأشياء التي يصعب على الإنسان فهمها ما حيثية هذه الصفة هي عين حيثية
الصفة الأخرى نظرا لبساطة الكمال هناك، بساطة الكمالات كلها في كمال واحد. كل لا، المفهوم متعدد، إنما تقرير انطباق وعينية المفهوم في الخارج ما يمكن عزله عن عينية مفهوم كمالي آخر في الباري، في غيره يمكن لأنه لم يبلغ في الكمال أوج، أما في الباري لأنه أوج الكمال، هذا أوج الكمال ممتنع أن لا يكون مجمع الكمالات. عندما يشتد العلم يشتد 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 يشتد, يشتد, يشتد محال ينفك عن القدرة، عن الحياة، عن 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 الهيمنة، عن القيومية، عن الأولية.
ملحوظة شيخنا بلحاظ المفهوم أو بلحاظ المصدر ما تحكي عن هذه الصفة، يعني كان حيثية الانطباق الملحوظين من جهة المفهوم، أنا أريد أن أعرف هذا المفهوم يطابق هذا الموجود الخارجي أو لا، فليش نفترض أن حيثية الانطباق لا تتمايز؟
أقصد بعد مو واضح شو أنت تتفت،
يعني أنت تقولون أن حيثية الانطباق للمفهوم،
نعم، للمفهوم متساوقة في الباري تعالى، باصطلاح الاصطلاح الفلسفي في فرق بين التساوي والتساوق. التساوق صدق مفاهيم من حيثية واحدة، في الباري تعالى في تساوق فضلا عن التساوي.
التساوق تقولون في حيثية الانطباق، يعني تقولون حيثية انطباق العلم هي عين حيثية انطباق القدرات.
نعم.
أقول هذا يعني يلزم الـ 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 لماذا أنا أقول أن الحيثية مختلفة؟ بلحاظ أن الانطباق الملحوظ في جانب العلم مو الملحوظ في جانب المعلوم، يعني أنا أريد أن أعرف أن
المعلوم لو العالم،
لا أقول أنا الآن علمي بهذه الصفة، اتفقنا على أن من حيث المفهوم متغير مفهوم العلم غير مفهوم القدرة على مستوى المفهوم الذهني.
إيه أنت ضغط الفكرة الآن على سبيل الاختصار، فإيش الآن المفهوم مختلف، الحيثية ما هي؟
ما المحذور في دعوة أن حيثية الانطباق أيضا متغيرة؟
إذا كانت حيثية الانطباق متغيرة
تركب الذات
يلزم عند محاذير، نعم تركب الذات، لكن الآن
تركب إذا كان بلحاظ التغاير بلحاظ المنطبق عليه، أما بلحاظ المنطبق ماكو محذور. أنا سلمت بأن
المنطبق هو المنطبق هو مفهوم كان في الحيثية الخارجية العينية. فالحيثية الخارجية العينية بسيطة طبعا. الآن ليس الالتزام بالبساطة والعينية لأجل أن في محاذير في الجانب الآخر فقط، لا، هو طبيعة الكمالات عندما تشتد 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 تشتد.
لاحظتها بما هي مشتدة،
لا مشتدة،
لاحظتها بما هي متمايزة،
لا مشتدة، وإلا إذا كانت ليست مشتدة متوسطة لا يكون الحيثية التي تنطبق عليها هذه الكمالات واحدة وبسيطة. لا
بس كيف إذا تكون متمايزة؟ إذا بما هي مشتدة متداخلة ما صار حد متمايز حتى على مستوى المفهوم. فأنا لاحظت العلم بحده ولاحظت القدرة بحدها، إذا لم ألحظهم مشتدين بحيث صارا شيئا واحدا، فما دام المفهومين متمايزين فأيضا حيثية الانطباق شو ما نعرفهم مختلفة.
لا تارة نقول ماذا السؤال هكذا، ركز السؤال، ماذا يلزم من تعدد منشأ انطباق الحيثية أو المفاهيم والعنام والسؤال؟ نقول ماذا يلزم، نقول لا، ما الملزم أو ما الدليل على أن حيثية الانطباق في المفاهيم والصفات واحدة؟ الدليل على الثاني، يعني على الموقع أن هذا الشق الثاني اللي هو ذكرنا أولا، الدليل على أن في الباري حيثية بسيطة أن طبيعة الكمالات عندما تشتد هي تنفتح على بعضها البعض، ما يمكن تنفك عن بعضها البعض في نفس الحيثية، وهذا من خواص الكمالات تكون مجمع.
هذا شيخنا معناها لاحظت الذات ما لاحظت الصفة؟
لا، بغض النظر عن أن أنا ما أريد في فرض مسبق أقول بساطة وتركه، لا لا لم أخذ النتيجة والمدعى كدليل، لا لا، وإنما ذاتي الكمالات عندما تبلغ اللانهاية تكون هي عينيا مجتمعة في جمع الواحد.
سؤال أنت حين نحط هذه الصفات،
والدليل على ذلك هو الآن ذكرنا على في توحده، التوحد في الكمالات يسبب علو، والعلو في الكمالات يسبب توحد وبساطة وعدم افتقار. فنرى أن صفة العلو هي تقود لصفة التوحد، وصفة التوحد هي تقود لصفة العلو. كذلك الدنو يقود إلى التفرد، والتفرد لذلك أنا لما ذكرت هالتعابير، وجدت في كلامه عليه السلام، ولا يمكن أن يعزى هذا إلى الراوي، خطأ في الراوي، في جملة من الموارد ترى إمام يقول مثلا الحمد لله الذي على في توحده، ترى إمام يقول الحمد لله توحد في علوه والذي تفرد في دنوه، يعني عبائر عديدة متضايفة. أقول في جملة من خطب نهج البلاغة لاحظها، ترى أنه يذكر تقرر صفة في صفة ويعكس في خطب أخرى تقرر الصفة الأخرى في صفة. هذا التنويع في التعبير دليل على أن دي الصفة تقود لتلك الصفة، والعكس تلك الصفة تقود لها الصفة، وأن الصفات هي في الحقيقة منفتحة على بعضها البعض. نظير تعبير الإمام الباقر عليه السلام في ذيل سورة التوحيد، يقول لو شئت لاستخرجت الدين كله أو الشريعة كذا من الصمد، نفس الصمد. فعلى تحال هذه نكتة لطيفة مهمة، أن الصفات الإلهية منفتحة على بعضها البعض، غير إذا بلغت الاشتداد في الكمالات هي تجر إلى بعضها البعض، هي تنفتح على بعضها البعض، هي تستلزم التصادق التساوق في الصدق. طبعا هذا التقرير الذي أذكره وإن كنا مدعن به ومسلم له، لكن هذا غير مبحث أن الصفات عينية للذات، هذا المبحث بنى عليه واستدل به جملة من فلاسفة الإمامية على عينية الصفات للذات، حتى ابن سينا، ولكن وإن كان بلورة من الصدر أكثر أكثر، لكن هذا الشيء وكون الصفات التي هي لها حيثية صدق واحدة وتستلزم بعضها البعض وتنفتح على بعضها البعض، هذا أمر، وعينية الصفات للذات أمر آخر. نعم نسلم هذا التقريب، هذا التقرير أن مجمع صدق الصفات بسيط حيثية واحدة، هذا نسلم به صحيح. فمن يقول بعينية الصفات الذات يتبين له حينئذ سهولة الدرب والطريق، أن الصفات ما تكثر الذات. ومن يقول بأن الصفات غير الذات والذات أعلى من الصفات، هذا التقريب أيضا لا يتقاطع معه أو ينكره، التقريب هذا متين وسليم، أن الصفات مجمع صدقها حيثية صدقها، أو قل حيثية إراءتها، لأن الصفات عند من يقول الصفات ليست عين الذات دون الذات، يقول هذه الصفات كأسماء إراءتها وجهها آيتيتها واحدة، تشير الذات التي هي فوق علوية. إن هذا التقرير ينسجم مع القول بعينية الصفات للذات، أو بأن الصفات آيات للذات أسماء للذات، هذه الآيتية هذه الإراءة لا تكشف عن أن الذات الفوقية متركبة بسيطة. هي
لو كانت الصفات يعني محض تصورها لما تعددت الصفات اصلا ولما لزم التنفيذ.
لو كان ايش؟
لو كانت الصفات لما تفترضون انها هي باصل تصورها تري حيثية واحدة لما تعددت الصفات
لماذا؟
لما نبه اهل البيت على ان صفاتها عن ذاتها، تصور هذا شيء واضح ما يحتاج التنبيه.
لا
عكس الصفات تغايرها يكشف عن حيثيات متغايره، ولهذا نبه اهل البيت على انه في الباري ارتباط الصفات بنحو اخر.
لا اسناد انهم عليه السلام يقولون بعينية صفات الذات هذا محل الكلام. هنا المقدار اللي قرأناه ونقرأه في خطب نهج البلاغة وقبل خطب نهج البلاغة خطب النبي صلى الله عليه وآله وفي القرآن الكريم نلاحظ تلازم الصفات الكمالية الذاتية مع بعضها البعض، انفتاحه على بعضها البعض.
على في توحد وتوحد في العلو، ليش ما يقول على في دنو ودنا في وتفرد في
نفس الأمر تنفتح على بعضها. هذا وجدنا بعد في التعابير سبحان الله. اي لكن في الحقيقة في بين طبعا طبعا أكثر رباطا من مثلا بين الحياة وبين القدرة والعلم الرابطة أوثق من بين الحياة. الحياة تتكون من القدرة والعلم الأولية والآخرية، الأولية ترابطها مع الآخرية أوثق من ترابط، لكنها تنفتح عن بعضها البعض، تنفتح على بعضها البعض. أي نعم أقول. فالمهم هذه النكتة لازم نلتفت إليها، أن سواء قلنا بعينية الصفات للذات أو بأن الصفات دون الذات، هذا التقريب يتم ويتأتى على كلا النظريتين حتى على نظرية أن الصفات دون الذات. لما؟ لأن هذه الصفات آيات وطرق وسبل إلى الذات الإلهية وتؤدي إلى ذات واحدة تري شيئا واحد، أما تصدق على شيء واحد أو آية وإراءة لشيء واحد. بقية الصفات الإلهية لطيفة، نفس النقاط سنبينها.
ليش ما نطلق أنها
في وصلى على محمد وعلى الطاري. نعم.
ليش ما نطلق أنها تري حيثيات متغايرة؟ وهذا بسبب قصور في الرأي، لا في يعني لا لنقص.
قصورا يرى التكثر؟
أنه إذا ما يرى من زوايا متغايرة لن يرى. يعني أنا قاصر عن أن أدرك.
فهو في
حقيقة الباري إلا ما
فهو
صور عين تأدوج.
فهو فالمرئي متكثر أو ليس
واحد، لكن بقصور في الرأي،
الغلط في الرأي،
الغلط في الرأي فصارت الصفات.
فإذا رؤية الرأي لا يؤمن عن لا يؤمن في يؤمن فيها الغلط والخطأ. هكذا يعني نشكك في رؤيتنا. شلون صعب يعني غلط؟ نعم.
حيثية التغير لا يمكن أن تنفع.
ما يمكن؟
حيثية التغير بين الصفات.
حيثية التوحد يقول لك ما يمكن أن تنفع.
حيثية الصفات كونها متغيرة في الدنيا ما تنكون.
مفهومة؟
مفهومة ما تنكون.
أي نعم.
ما دامت غير متغيرة مفهومة، فما المانع أيضا أن تكون حيثية ما